الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء الله من شيء بعد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. أما بعد، نستعين بالله ونستفتح مجلسا جديدا من مجالس الحقيبة الشرعية للجيل الصاعد، مادة التفسير، ونسأل الله أن يمن علينا بالفقه في كتابه العزيز. بالترتيب، اليوم سنبدأ بسورة العصر. قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة ابتدأت بقسم، وإذا سمعت القسم في كتاب الله فتنبه وابحث عن ما الذي يريد أن يقسم الله سبحانه وتعالى عليه، لأن هناك مقسم به وهناك مقسم عليه. فهنا المقسم به هو ما هو؟ العصر، هذا المقسم به، والمقسم عليه سيأتي في الآية التالية. القسم في القرآن، الله سبحانه وتعالى يقسم في كتابه في آيات وسور كثيرة، وجل أقسام القرآن موجودة في جزء عام، هذا الجزء الذي إن شاء الله سنأخذه في التفسير كاملا في هذه المادة بإذن الله تعالى. ولذلك ننتبه للأقسام، أقسام القرآن، والعلماء اعتنوا بها، حتى إن بعض العلماء ألف بهذا العنوان كتابا: أقسام القرآن. القسم بلا شك يدل على التعظيم، تعظيم الأمر، أن الأمر ذو شأن. وأنه لاحظوا شباب، من أعظم علامات الإيمان والفقه في الدين أن يعظم الإنسان ما عظمه الله، أن يعظم ما عظم الله. طيب كيف أعرف ما عظم الله؟ واحدة من معارف أو من طرق معرفة ما عظم الله سبحانه وتعالى أن يكون من الأمور التي أقسم الله عليها. فالإنسان ينتبه، التعظيم هذا قد يكون تعظيم بحسب الموضوع، تعظيم لآيات معينة، تعظيم لكذا. الشاهد أن القسم يدل على التعظيم، فينتبه الإنسان. والعصر هذا إقسام من الله سبحانه وتعالى بالزمان. والعصر أقسم الله بالزمان، والزمان مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، والقسم به يدل على اعتباره وأن له شأنا. وهذه أول نقطة في هذه السورة، أن الإنسان يدخل إليها وهو ينتبه لقضية الزمان والوقت، وأنه أمر له اعتبار وله شأن. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر. الآن صار عندنا أكثر من مؤكد على أهمية هذه الجملة. المؤكد الأول والعصر، المؤكد الثاني إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر. هذه الآية فيها حديث عن الإنسان من خالق الإنسان، وأعظم مصدر لمعرفة حال الإنسان ومآل الإنسان والغاية من وجود الإنسان وطبائع الإنسان هو كتاب الله سبحانه وتعالى. أعظم مصدر لمعرفة ما يتعلق بالإنسان من أمور جبل عليها ومن ما أودع الله فيه من مكنونات وما يتعلق بالغاية من وجوده والمصير، أعظم مصدر وأهدى مصدر يمكن أن يصل الإنسان من خلاله إلى معرفة الجواب عن هذه القضايا هو كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك هو أن الحديث عن الإنسان إذا كان من خالق الإنسان فهو حديث لا مزيد عليه ولا احتياج إلى شيء بعده. ولذلك هذا الموضوع من الموضوعات المهمة في القرآن، وهو موضوع الإنسان، الله سبحانه وتعالى تحدث عن الإنسان فقال إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. وكذلك كما سيأتينا في الدرس القادم إن شاء الله، الله سبحانه وتعالى تحدث عن الإنسان فقال إيش الدرس القادم إن شاء الله، في الدرس القادم إن شاء الله، ما قلت إيش السورة، أقول لك في الدرس القادم إيش في آية عن الإنسان. سؤال واضح، واضح فيه. إن الإنسان لربه لكنود، إن الإنسان لربه لكنود. وها هنا في هذه السورة إن الإنسان لفي خسر. شباب وأنتم تقرؤون القرآن ضعوا عينا دائما على ما يتعلق بالإنسان، بهذا العبد الضعيف. الله يتحدث عما خلق، فتعرف عليك وعلى نفس، تعرف على نفسك وعلى بقية هذا الجنس البشري من خلال القرآن، سواء فيما يتعلق كما قلت بالجبلة والأخلاق الكبرى عند الإنسان، أو فيما يتعلق بالغاية والمصير. حسنا، هنا الله سبحانه وتعالى يقسم بأن الإنسان لفي خسر، يقسم بأن الإنسان لفي خسر، كما قال في سورة التين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. وهنا أنت يعني ينبغي أن تخاف وأن تعرف أنه الأصل أن الإنسان خاسر، إلا وبعد أن تتأكد لديك هذه الحقيقة وهي أن الإنسان خاسر وفي خسر، ثم تجد المخرج إلا، فيجب أن تتشبث بما بعد إلا، يجب أن تتشبث بما بعد إلا، لأن فيه المخرج من هذا الخسر. وذلك كما قال الله في سورة المعارج إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، ثم ذكر صفاتهم، فتتشبث بما بعد إلا. حسنا، ها هنا إنذار من الله، إخبار من الله سبحانه جل وعلا بأننا، بأن الإنسان هنا يشمل هذه ال تشمل الجنس البشري، سيكون خاسرا إلا إذا تمسك بما سيذكره الله في هذه السورة. حسنا، من هو الخارج من الخسار؟ ما هي الأعمال التي ستقي الإنسان من هذا الخسران؟ قال سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أربعة أمور. إلا الذين آمنوا، لاحظوا ذكر الإيمان قبل العمل، لأن الباعث على العمل هو إيش؟ هو الإيمان. وبالتالي كلما ازداد الإنسان إيمانا ازداد تهيئا لأن يعمل. طيب، ما الذي يزيد الإيمان حتى يزداد الإنسان عملا؟ لا، احنا قلنا العمل هو نتيجة زيادة الإيمان، نتيجة الإيمان. طيب ما الذي يزيد الإيمان؟ جيد، لكن قبل غير هذه الأمور المذكورة، جيد جيد، الإيمان من أهم أبواب تحقيقه هو العلم. العلم يقود إلى الإيمان، العلم بالله سبحانه وتعالى والعلم بكتابه والعلم برسله. فالإنسان يؤمن لأنه يعلم أن الله واحد أحد وأنه حي قيوم، ويؤمن لأنه يعلم أن محمد رسول الله أرسله الله بالحق والهدى، ويؤمن لأنه يعلم أن هذا الكتاب كلام الله إلى آخره. ولذلك الباب الأول هو باب العلم، وكلما ازداد الإنسان علما بالله وبما أنزل ازداد إيمانا، وكلما ازداد إيمانا ازداد عملا. هذا المفترض، هذا المفترض. ولذلك ليبحث الإنسان عن جوانب الخلل، قد يكون سبب ضعف الإيمان ضعف العلم، ولا أقصد هنا بالعلم مجرد المعلومات بطبيعة الحال، يعني كل من كان أحفظ للمتون فهو أكثر إيمانا، لا، وإنما كل العلم المقصود هنا العلم بالله والعلم بما أنزل، العلم بصدق ما أنزل، العلم بصدق من أرسل سبحانه وبحمده. لذلك ينبغي أن ننظر إلى العلم على أنه ليس سببا لرفع الجهل فقط، وإنما إيش يا سعد؟ أيوة، هذا تعريف مهم يا يوسف، تعريف مهم جدا، يعني ترى فرق كبير جدا، فرق كبير. وطلاب والطالبات الكرام في إثمار إليكم جميعا، يعني فرق كبير جدا بين أن تدخل إلى العلم وتكون غايتك فيه أن تزداد من المعلومات الطيبة النافعة وتتعلم دينك، هذا ممتاز جدا، لكن يجب أن يكون من أهم ما تنظر من خلاله إلى العلم أنه سبب لزيادة الإيمان. ولأجل ذلك إذا وضعت هذه بوصلة من أهم غايات العلم، إذا وضعتها بوصلة ستركز في العلم على ما يزيد إيمانك، يعني سيزداد أهمية بالنسبة لك. ليش؟ لأنه هذا من أعظم غايات العلم. طيب الآن القرآن علم أو ليس علما؟ ما الدليل؟ ما الدليل على أنه علم؟ ها؟ علم، العلم، علم. طيب ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم. جيد. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما، إلى آخره من الآيات. طيب هذا القرآن علم، وهو أعظم العلوم وأشرفها وأزكاها. طيب هذا العلم، احنا قلنا العلم سبب لزيادة الإيمان، صح؟ القرآن أهم العلوم، هو البوابة الأساسية لتحقيق العلم، لأشرف العلوم. ما الدليل على أن هذا القرآن يزيد الإنسان إيمانا؟ أحسنت. وإذا ما أنزلت سورة فمنكم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذن من أهم ثمرات العلم زيادة الإيمان، ولذلك يجب أن تنتبه في العلم الذي تتعلمه أن يكون موصلا إلى ذلك. فإذا كان العلم سببا لضعف الإيمان أو قسوة القلب فإن هذا دليل على أنه علم لا ينفع. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من العلم الذي لا ينفع، كما في صحيح الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، أو من دعوة لا يستجاب لها في روايته. طيب إلا الذين آمنوا، كيف تتحقق صفة الإيمان؟ من أهم ما يحققها العلم، وليس أي علم، وإنما العلم الذي يزيد الإيمان، وهو العلم بالله وبأسمائه وبصفاته وبكتابه بكتبه وبرسله. ولذلك تدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أشرف ما يتعلم الإنسان، تدارس هدي الأنبياء في القرآن من أشرف ما يتعلم الإنسان، تعلم أسماء الله وصفاته ومعانيها ودلالاتها من أشرف ما يتعلمه الإنسان. جيد. هذا باب من أبواب تحقيق الإيمان، وهناك باب التفكر وهو باب أيضا لزيادة الإيمان، لكن نكتفي الآن بالعلم. طيب إذن إلا الذين آمنوا تتضمن في داخلها شيء اللي هو إيش؟ العلم، تتضمن في داخلها العلم. طيب إلا الذين آمنوا، هذه واحد، ثم ما بعدها سيكون مترتبا عليها. إلا الذين آمنوا وإيش؟ وعملوا الصالحات. هذه الآية تدل على أنه لا يكفي في الإنسان المؤمن أن يكون مؤمنا بقلبه فقط، بمعنى أنه أنا أحب الله ورسوله وأحب الإسلام و مؤمن الحمد لله بلقاء الله ومؤمن بالقضاء والقدر، هذا لا يكفي. ولذلك تجدون أن الله جل في علاه دائما يقرن في كتابه بين الإيمان وبين العمل الصالح، أليس كذلك؟ دائما دائما. وهذا يؤكد قيمة وأهمية العمل الصالح. هذا العمل الصالح اللي هو يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، صلاة، زكاة، صيام، حج، صدقات، نوافل، بر، صلة، صبر على الأذى، كله يدخل في العمل الصالح. حتى التواصي بالحق والتواصي بالصبر الذي سيذكر بعد قليل هو أيضا داخل في العمل الصالح، وهذا الذي يذكر بعدها سيكون عطفا، عطف اللي يسمى عطف الخاص على العام، سيأتي إن شاء الله. عطف الخاص على العام اللي هو أن يعطف شيء على شيء، ولا يكون الشيء المعطوف لا يكون شيئا مغايرا للمعطوف عليه، وإنما يكون جزءا منه ولكنه يبرز لأهميته. مثلا الله سبحانه وتعالى قال: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. طب الآن جبريل أليس من الملائكة؟ هو سيد الملائكة. وميكال أليس من الملائكة؟ نعم. طيب خص بالذكر عطف خاص على العام لأهمية ذكر جبريل وميكائيل ومكانتهما وإلى آخره. جيد؟ طيب، بل حتى العمل الصالح هو من الإيمان، حتى العمل الصالح هو من الإيمان، فذكر العمل لا يعني أنه غير داخل في الإيمان. جيد؟ إيش الدليل على أن العمل من الإيمان؟ العمل، أبغى دليل واضح على أن العمل من الإيمان. يعني الإيمان تعرفون، الإيمان هو اعتقاد وقول وعمل. لا، إحنا جالسين نتكلم عن نفس هذه الآية. أديني دليل على أن العمل من الإيمان. حديث، لا ليس هم يعمل صحة وهم من، حتى في آية لا. طيب أبدأ بالآية، آية من الآيات اللي يستدل بها. يعني قال الله سبحانه وتعالى، طبعا الدلالة غير مباشرة لكنها صريحة، في سورة البقرة: قد نرى تقلب وجهك في السماء قبلها سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. ومن الأدلة الصريحة أوضح دلالة مباشرة الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم، وفيه زيادة في مسلم بجزء مما سأذكره، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق اللي هي إيش؟ عمل. والحياء شعبة الإيمان. فهذا دل على أن الإيمان، على أن العمل من الإيمان. إذن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. العطف هنا، العطف أساسا، العطف في اللغة يقتضي المغايرة أم لا؟ أساسا الأساس يقتضي المغايرة. لما يقول جاء محمد ومحمد، الأصل أن محمد الثاني غير محمد الأول، لأنه العطف يقتضي المغايرة، هذا الأساس. فالأساس أنه إذا عطف شيء على شيء أنك تبحث عن معنى للثاني غير المعنى الأول، لكن أحيانا قد يكون العطف من باب عطف الخاص على العام أو نحو ذلك، ليس للمغايرة. جيد. ومنه هذا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. العمل الصالح هو من الإيمان، ولكنه يبرز هنا، إذ إنه لا يكفي أن يكون الإنسان مؤمنا إيمانا قلبيا فقط، لا بد من العمل الصالح، هو ركن أساس، وهو سبب من أسباب إيش؟ سبب من أسباب
نجاة من
الأحسان، أن يخرج الإنسان من حالة الخسارة والخسران. جيد؟ طيب، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عجيب شأن هذا التواصي كيف هو شريف، عجيب شأن هذا التواصي كيف هو شريف، حتى أبرزه الله من بين العمل الصالح فعطفه وخصه بالذكر، وإلا فالعمل الصالح لا ينتهي، لكن الله أبرز التواصي بالحق والتواصي بالصبر من بين العمل الصالح، مما يدل على أهمية لهذا لهاتين الخصلتين، ومما يدل على أن الإنسان ينبغي أن لا يكتفي بالعمل الصالح الذاتي، وإنما ينبغي أن يهتم بالعمل الصالح الإصلاحي، لأنه تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إصلاحي، صح؟ صح ولا لا؟ عمل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عمل الصالحات يدخل فيها ما هو يعني يعبر عن صلاح الإنسان في ذاته، بغض النظر هل هو مصلح أم لا، لكن هذه الآية تدعو المؤمنين لأن يكونوا مصلحين، هذه الآية تدعو المؤمنين ليكونوا مصلحين، وأن لا يكتفوا بصلاح أحوالهم في دواخل أنفسهم، وإنما ليكون لهم دور في إصلاح غيرهم وتثبيت غيرهم. فقالوا سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والتواصي بالحق بما أنزل الله سبحانه وتعالى يدخل فيه، أو يمكن أن نقول إن من أهم ما يدل على التواصي بالحق في كتاب الله لفظة الأمر بالمعروف. الأمر بالمعروف، تواصي بالحق يدخل فيها الحث على الخير، التداعي لمجالس الذكر ومجالس العلم، تواصي بالحق الحث على نصرة الدين، الحث على العمل للإسلام، الحث على المحافظة على الصلوات، كل ما يدخل تحت كلمة الحق. وتواصوا بالصبر، وهذا التواصي هو من جملة التواصي بإيش؟ بالحق. التواصي بالصبر هو من جملة التواصي. لاحظ كيف آمنوا وعملوا الصالحات، وعمل الصالحات هو من الإيمان، وتواصوا بالحق وهو من العمل الصالح، وتواصوا بالصبر وهو من التواصي بالحق. وهذا يدل على أن من أهم ما ينبغي أن يتواصى عليه ويؤمر به ويدعى إليه هو الصبر. الصبر، وفيه إشارة إلى أن الصبر من أهم أسباب النجاة من الخسار أو الخسران. الصبر على الأذى الذي يلحق الإنسان من التواصي ومن الأمر بالمعروف، كما قال لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر أنا ما أصابك. والصبر على أقدار الله المؤلمة، والصبر عن المعاصي وعن الذنوب وعن الشهوات المحرمة، إلى آخره مما يمكن أن يدخل في الصبر. وأنتم تجدون أن هذه المعاني وغيرها مما لم يذكر كله دائر في فلك هذا السطر أو السطرين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم ننتقل للسورة التالية وهي قول الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذه السورة فيها غرض من أعظم أغراض القرآن، ومعنى من المعاني التي تكرر ذكرها في الكتاب، ومقصد من مقاصد المعاني الكبرى في القرآن، ألا وهو معنى طرد الغفلة عن الإنسان، تنبيه الإنسان من خطورة الغفلة، وهذا مقصد من أعظم المقاصد التي بعث الله لأجلها الرسل وأنزل لأجلها الكتب، وهو مقصد من أعظم المقاصد التي ينبغي أن نعتني بها ونهتم بها، ومن يعتني بها ويهتم بها فهو دليل على إيمانه ودليل على فقهه، مقصد طرد الغفلة وإبعادها عن قلب الإنسان. إيش عكس الغفلة؟ اللفظ القرآني تذكر. تريد أن تعرف مصداق كلامي في أن هذا من أعظم مقاصد القرآن، انظر كم ذكر الله فيه قضية التذكر والذكر ويتذكرون إلى آخره. تذكر، عكسه النسيان والغفلة. لذلك كم كانت الغفلة رحمك الله سببا من أعظم أسباب دخول الإنسان إلى النار. الغفلة لا تساوي عدم العلم بالضرورة، وإنما الغفلة أحيانا تساوي الغفلة عن استحضار ما تعلمه الإنسان أو عن العمل بموجب ما تعلمه الإنسان، وقد تدل على ما هو أبعد من ذلك، وهي الغفلة عن إيش؟ اللي هي عدم الاهتمام أصلا لا بتعلم العلم ولا بتعلم الإيمان ولا بالعمل بالعلم فضلا عن ذلك. لكن الفكرة هي في أن من أعظم مقاصد كتاب الله التنبيه على خطورة الغفلة وإيقاظ الإنسان من غفلته ليتذكر ويعتبر وينتبه ويستعد لما أنزل الله سبحانه وتعالى. حسنا، ما الذي يجعل الإنسان في حالة الغفلة وعدم التذكر؟ أسباب كثيرة، منها التكاثر. التكاثر ليس هو تكاثر، هذا التباهي بما يكسبه الإنسان ويكنزه ويحصله من أموال ومن أمور مادية وممتلكات، حتى من بعض المكتسبات المعنوية كالعلوم، يتكاثر، يتباهى، يتفاخر، يبحث عن المزيد ثم المزيد ثم المزيد من باب التلهف على جمع الأشياء، ويظل الإنسان جامعا متتبعا لما يزيد من أرصدته من هذه الممتلكات، وهو في هذا كأنه مجذوب إلى تلك الأمور المادية غير منتبه لأي شيء آخر، كأنه مخدر، كأنه مأسور. وأنتم تعلمون أنه الإنسان أحيانا إذا استغرق في التركيز في الشيء مستمتعا به فإنه لا ينتبه ما الذي يدور حوله، أليس كذلك؟ من أكبر الأمثلة الجوال، فتقول يا محمد محمد وطالب يا محمد، وي والشباب يا حبيبي، ها ايش فيه، تنادوني تكلموني، هذا مثال مصغر على ما يمكن أن يحدث في حالة الإنسان إذا دخل في أثر التكاثر. أبغى أجمع. إيش تبغى تجمع؟ أبغى أجمع فلوس. تمام، ليش؟ أبغى أجمع فلوس حبيبي، رصيد. تمام، في أشياء واجبات، تمام ممتاز أجمع وكذا، بس أبغى أزيد أكثر. زيد أكثر ليش؟ في نية خير عندك أو شيء؟ أبغى أزيد. تمام، تزيد. طيب ماشي، استكثار من المال كذا، مجرد استكثار من المال الإنسان حلال، وأدي حقوق الله سبحانه وتعالى. تمام، لكن ليست القضية هي مجرد أنه يجمع. القضية أنه الإنسان من طبعه أنه إذا جمع فإنه يتعلق بهذا الجمع ويهيم في هذا الجمع ويصبح التكاثر والاستكثار مقصدا في ذاته،
يغفل بهذا التكاثر والاستكثار عن ما هو أهم،
فيؤدي بذلك إلى الغفلة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان، يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان: حب المال وطول العمر، حب المال وطول العمر. وأصرح من هذا دلالة على قضية التكاثر تحديدا هو الحديث الصحيح الآخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. ألهاكم، ألهاكم التكاثر. التكاثر كما قلت ليس بالضرورة أن يكون في الأموال، كل شيء ممكن يولع الإنسان بالازدياد منه. حتى إن بعض العلماء كان ينبه، وهذا انتبهوا له شباب، شيء مهم جدا، كان بعض العلماء ينبه إلى خطورة التكاثر حتى في بعض الأمور المفيدة والنافعة لما يصير القصد التكاثر. فكانوا يذكرون حتى هذا في مثلا الحديث، إنه يعني أحيانا زي في وقت الرواية يصير في ولع بجمع الحديث والروايات، وحدثنا وقال وقال. أحيانا ينبه بعض العلماء إنه هذا من أسباب الهلاك أحيانا للإنسان. طب حديث، حتى لو حديث، مو لأنه الحديث الكثير مو نافع، لا، لأنه طبيعة نظر الإنسان صارت استكثار، جمع أسانيد وجمع مدري إيش، لا. لما يصير الهدف إني أبغى أقرأ 1000 كتاب بس، إيش 1000 كتاب؟ أهم شيء كتاب جمع، أبغى أكثر، أبغى أصير إني أنا يسجل في تاريخي إني قرأت 1000 كتاب، هذا تكاثر. لكن لما يصير التركيز على أني أقرأ ما أرجو به النفع والإلى آخره، هذا الصح. النية تؤثر كثيرا، وحتى العمل طبيعته تدل على قضية التكاثر من عدمها، خاصة في الأمور المادية. مشكلة الإنسان أنه يكون مأسورا لهذا التكاثر حتى تأتي لحظة حتمية لا مناص منها ولا مفر، وهي لحظة لا يختلف فيها اثنان من البشرية، ملحد أو مؤمن، مسلم أو كافر، وهي أكثر لحظة يغفل عنها الخلق بالرغم من إيمانهم التام بها، ألا وهي لحظة الموت. لحظة الموت لا تجد أحدا يقول لك لن أموت، ما في، لكنك لا تكاد تجد أحدا يعمل في الحياة وهو يستحضر أنه سيموت، أليس كذلك؟ وهي مفارقة عجيبة. وهذا لما أودع الله في نفس الإنسان من محبة الامتلاك والشهوات وما إلى ذلك، وهذا هو الابتلاء. أن يبتليك الله بأن يجعل الموت أمامك، ثم يبتليك بأن يجعل في نفسك ما يشتتك عن تذكر هذا الموت، ويكون الامتحان الحقيقي هو في أن تستحضر هذا الموت فتعمل على وفق نور الله سبحانه وتعالى بما ينجيك إذا وصلت إلى تلك اللحظة الحتمية. فتجد أن الإنسان بالرغم من إيمانه النظري القطعي بالموت، إلا أنه يغفل عنه. والسبب ليس فقط عدم تذكر الموت، وإنما من أهم الأسباب هو عدم إيمان الإنسان القطعي بما بعد الموت أو عدم استحضاره لذلك. قد يكون الإنسان مؤمنا بالموت وأحيانا قد يتذكر، ولكن يكون السبب في انحرافه في الطريق هو عدم إيمانه بما بعد الموت من الجزاء والعقاب والثواب. ولذلك سيأتي بعد قليل: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. أي لو كان هذا العلم بالآخرة علما يقينيا لأدى ذلك وأثمر إلى ترك حالة الغفلة، أو أن هذا من جملة الأسباب التي ينبغي أن توصل إلى ذلك. إذن ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ستأتي تلك اللحظة التي توضع فيها في قبرك، انتهى، نقطة، انتهى، ما في نقاش. هذه ما تحتاج إيمان بالغيب، صح؟ ما تحتاج إيمان بالغيب، ليس كذلك؟ هذا إيمان بالشهادة، خلاص كل البشر يموتون، انتهينا. طيب ما هو الإيمان بالغيب؟ إيمان بالغيب اللي هو الإيمان بما بعد هذه اللحظة، بما بعد هذه اللحظة. ما الذي بعد هذه اللحظة؟ الذي بعد هذه اللحظة هو ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في كتاب الله عما يحدث في القبر من عذاب، من فتنة، من سؤال، ثم بعد ذلك من بعث، ثم بعد ذلك من ما أخبر الله به من تفاصيل يوم الدين وقضية الصحف والموازين والحساب، ثم بعد ذلك نسأل الله العافية الجنة، أو نسأل الله الجنة ونسأل الله العافية من النار. إذن متى تزول الغفلة عن كل الناس؟ متى؟ إذا زاروا المقابر، ليس إذا زاروا المقابر الزيارة وهم أحياء، هذا من أسباب طرد الغفلة، لكن إذا زاروها بغير اختيارهم ووضعوا في بطن الأرض بغير اختيارهم، تلك زيارة. وأشار بعض العلماء إلى أن لفظ الزيارة هنا يدل على أن الإقامة في القبر إقامة مؤقتة كالزائر، هو زائر القبر ثم سيبعث. حتى زرتم المقابر، ثم قال الله سبحانه وتعالى: كلا سوف تعلمون. الذي يحدثك هو خالق الجنة والنار، خالق كل شيء، الذي يعلم ويرى سبحانه وتعالى. وأنت إنسان مسكين ضعيف تعيش في جزء من هذه الأرض ولا تدري ما الذي أمامك، ما تدري ما الذي أمامك، ما الذي ينتظرك، فيأتيك الخالق سبحانه وتعالى ويؤكد لك وينبه ويحذر وينذر سبحانه وتعالى فيقول: سوف تعلمون، سوف تعلمون. أنت تستمع الآن، ثم يأتيك التأكيد الآخر بقوة: ثم كلا سوف تعلمون، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. لو تعلمون علم اليقين، شوف علم اليقين، العلم الذي يعلمه الإنسان وما يعتقده في داخل نفسه درجات في الثبوت، درجات في ثبوته، جيد؟ لو قلت لك: من الشباب في هذه الغرفة؟ لقلت: والله غالبا في فلان وفلان وفلان وفلان، بس ما هو يقين، لأنه ممكن يكون واحد راح، ممكن يكون، أنت رأيتهم قبل قليل، ممكن تغير الحال. هذه الآن درجة من الثبوت، ليست مثل درجة لو أقول لك: يا رضوان، من هذا أول واحد اللي على يميني؟ تقول لي: عمر. أقول لك: متأكد؟ تقول لي: 100%، انتهينا، يقين، جيد. وهذا فيه معاينة أيضا، لأنه هذا فيه عين اليقين، جيد. الإشارة في هذه الآية إلى علم اليقين فيه تنبيه في غاية الأهمية والشرف، ألا وهو أنه كلما ازداد يقين الإنسان بالآخرة إيش؟ إيش؟ طرد الغفلة ولم يلتهي بي ولم يلتهي بإيش؟ بالتكاثر، لم يلتهي بالتكاثر. إذن لما ذكر الله لنا ألهاكم التكاثر، وقلنا إن من أعظم مقاصد القرآن طرد الغفلة، كان من أهم أسباب طرد الغفلة عن الإنسان إيش؟ اليقين، علم اليقين. كرمك الله أستاذ. كلا لو تعلمون علم اليقين. علم اليقين من أعظم ما يطرد عن الإنسان الغفلة. شباب، هل يمكن أن نصل إلى عين اليقين فيما يتعلق بالجنة والنار في الحياة؟ ما في. احنا عندنا شباب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، تمام؟ علم اليقين هو ان تؤمن بالشيء ايمانا قطعيا جازما كأنك تراه وانت لم تراه. عين اليقين ان يتحقق اليقين لديك بالشيء وقد عاينته ورأيته. حق اليقين هو أن يكون لا يكون إيمانك بالشيء بمجرد رؤيته فقط، هذا عين اليقين، وإنما هو بما هو أكثر من ذلك، إما من مخالطته أو تذوقه إن كان شيئا. لذلك يشبهنا بالعسل، كما لو أخبرك الثقات الأثبات بأن ها هنا خلف الجدار عسلا، أو بأن هناك عسل، هذا العسل أنت لم تره، ولكن لشدة تصديقك بخبر هؤلاء أيقنت بأن هناك عسل. ثم ذهبت تنظر وفتحت فوجدت العسل، هنا يزداد يقينك أو لا؟ طب أنت كنت يقين، لكن يزداد يقينك بعين اليقين بالمعاينة. طيب ماذا لو أخذت ملعقة وتناولت العسل وذقته وعرفت طعمه وعرفت نوعه؟ هنا حق اليقين. هذا مثل إيماننا بالجنة يا شباب، أنت الآن تؤمن يقينا بالجنة، علم اليقين. إذا بعثنا الله سبحانه وتعالى ورأيناها قبل أن ندخلها، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها، فهذا إيش؟ عين اليقين. ثم إذا دخل الإنسان الجنة فهذا شيء آخر. انت تسمع الان بانهار الجنه، بس لما تدخل تشوف ايش النعيم وايش، هذا شيء اخر. حق اليقين. خذوا قاعده يا شباب، كلما ضعف اليقين في قلب الانسان زادت الغفله. خلاصه الدرس، كلما ضعف اليقين زادت الغفله، كلما عظم اليقين ايش؟ كلما عظم اليقين قلت الغفلة. ولذلك نحن في هذه الحياة من أكبر التحديات التي تعيقنا عن الوصول إلى الله هي الغفلة، ومن أعظم الأسلحة التي نقاوم بها هذه الغفلة اليقين. وهذا اليقين الحديث عنه طويل، تحدثت عنه في محاضرة أظنكم شاهدتموها بعنوان اليقين ضمن سلسلة أعمال القلوب، فراجعوها، ويوجد حديث عنها كثير الحمد لله في الكتب وغيرها. ثم لترون الجحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ولاحظوا في ذكر الجحيم هنا أيضا تنبيه، لأن من أعظم ما يطرد الغفلة عن الإنسان هو تذكر العذاب، تذكر الآخرة، تذكر النار. هذه قضية من أعظم القضايا. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بعد هذه الغفلة والتكاثر، شوف النعيم مناسب لقضية التكاثر صح؟
نعم.
التكاثر وجمع للأشياء وإلى آخره، وهذا فيها نعيم. لكن اللفظ عام يشمل السؤال عن النعيم ولو لم يكن فيه تكاثر. والدليل على ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه خرج فوجد أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما خارجين، فسألهما عن ما الذي أخرجهما، فقالا ما أخرجنا إلا الجوع. ثم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخرجني الذي أخرجكما، فاتجهوا إلى بيت من بيوت الأنصار ففرح فرحا شديدا بهؤلاء الضيوف الكرام، ومن أكرم أضيافا منه أن يأتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، فأكرمهم من الرطب ثم ذبح لهم الشاة وطبخها لهم وأكلوا من اللحم. فلما شبعوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم، أخرجكما من بيوتكم الجوع ثم أكلتما، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتسألن عن هذا النعيم. هذا النعيم اللي هو كان قبل جوع مو قبل تكاثر. ولذلك افهم المعادلة، أنت في هذه الحياة من أعظم الواجبات المطلوبة عليك، شباب ركزوا انتبهوا، من أعظم الواجبات المطلوبة عليك في الحياة على الإطلاق الشكر، من أعظم الواجبات ومن أعظم العبادات والفرائض المطلوبة منك هي عبادة الشكر. وإياك أن تظن أن عبادة الشكر هي يعني كذا يجي في بالك أنه ذكر من الأذكار أقوله لكسب الحسنات، لا، الشكر أعم من أن يكون، هو ليس فقط ذكر. اعملوا آل داود شكرا، الشكر يكون بإيش؟ والشكر يكون بالثبات على الدين، كما قال الله سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الشاكرين. لذلك إذا أنعم الله عليك بشيء من الصحة والمال والأكل والاستقرار الأسري والعائلي والأصدقاء والمدري اعرف واعلم حقا أن عليك الشكر وأنك ستسأل عن هذا النعيم. وهذه القضية كما أسلفت من أهم القضايا التي كلف الإنسان بها في حياته، بل حتى تعلموا وتنتبهوا قيمة الشكر عند الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى قسم البشر كلهم إلى قسمين. يا سلام عليك، إنا هديناه السبيل إما وإما كفورا، إما شاكرا وإما كفورا. لاحظ كيف سارت، يا شاكر يا كفور، هذا الطريق. فطريق الإيمان سمي الشكر، طريق الإيمان الذي فيه العبودية لله والعمل الصالح والأذكار والحمد والثناء. وكانت أول كلمة في أعظم سورة في كتاب الله هي الحمد، حتى تدرك قيمة الشكر والثناء على الله والحمد، سواء الحمد له على ما يستحقه من أو على ما هو عليه من صفات الكمال ونعوت الجلال، أو الحمد على ما إيش؟ على ما أنعم. فهمت يا أسيد ولا لا؟ الحمد له موجبان كبيران. الموجب الأول هو عظمة الله وجلاله في ذاته سبحانه وتعالى، كما يحمد الكريم لكرمه ولو لم يكرمك أنت، صح ولا لا؟ فالله أولى بالحمد لما له من صفات الكمال والجلال. والموجب الثاني للحمد هو الحمد لله على نعمه بقسميها، إيش وإيش؟ الخاصة والعامة والخاصة. إيش الخاصة؟ التي وصلتك أنت، أو لنقل لوصلتك أنت، ليس بالضرورة أن تكون وصلتك وصول اختصاص، ليس بالضرورة أن تكون وصلتك وصول اختصاص يعني لك أنت وحدك، لكن أنت جاءك شيء من خيرها، أو تكون نعم عامة أنعم بها على الناس ولو لم يصلك منها الشيء بعينك، وإنما أنعم بها على الخلق، على خلق من الخلق. طيب، إذن ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، هذا قسم من الله سبحانه وتعالى على هذه القضية، لتسألن عن النعيم. تقول لي أنا عندي أمور صعبة في حياتي، أنا أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر خرجوا وهم جياع، فلما أكرمهم الأنصاري وذبح لهم وأكلوا من هذا اللحم، قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم، لتسألن عن هذا النعيم. لذلك تنتبه هنا أن النعيم ليس معناه أنه يجب أن يكون حياة الإنسان كلها منعمة وعايش في رغد العيش وبعدين يقول سأسأل عن النعيم، ليس فقط. حتى لو كنت تواجه شيئا من مصاعب الحياة، نعم تصبر على المصاعب وتؤجر على الصبر وتشكر الله على النعم وتؤجر على الشكر. هذا وفي ختام هذا المجلس فيما يتعلق بالشكر سأذكر حديثا عظيما يشبه من وجه ما ذكرته في الآية التي قبل قليل، إما شاكرا وإما كفورا، أن الطريق إما شكر وإما كفر. هذا بالاعتبار العام، باعتبار التقسيم العام للناس إنهم إما شاكر وإما كفور، لكن هناك اعتبار خاص أيضا باعتبار أعمال الإنسان المؤمن، هي إما شكر وإما المؤمن وإما صبر. لا، حتى في أحسنت يا يحيى، اختصر لحد. عن صهيب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. نقطة، حديث يلخص مسيرة الإنسان المؤمن حتى يصل إلى الله، هو ما بين صبر وشكر، ما بين صبر وشكر. طيب، تعرفون من هو الذي يداوم على الشكر؟ تعرفون من هو الذي يداوم على الشكر؟ احنا مرتبطين بالسورة الآن. الذي يداوم على الشكر هو الذي لا يلهيه التكاثر، الذي يداوم على الشكر هو الذي لا يلهيه التكاثر، الذي يلهيه التكاثر هو الإيش؟ كلمة واحدة، الغافل. الشكر لا يجتمع مع الغفلة، الشكر لا يجتمع مع الغفلة، جيد؟ وبالتالي من شؤم الغفلة غياب استحضار الآخرة، غياب الشكر، غياب الصبر إلى آخره. ومن بركات الاستحضار والتذكر واليقين، إيش الفكرة يا شباب؟ الفكرة إنه الإنسان كأنه عنده كشافات ولا كبوس ولا مصادر للضوء في جسمه، ولكن الغفلة دائما تجعلها معطلة، فإذا دخل في جسم الإنسان التذكر والانتباه اشتعلت الأنوار. لما تشتعل الأنوار تضيء لك المكان فتشوف كل شيء، تشوف الابتلاء فتصبر عليه، تشوف النعمة فتشكر عليها، تشوف الآيات فتتدبرها، تشوف آيات الكونية فتتفكر فيها، تشوف وترى 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 وترى. وإذا سيطرت الغفلة كله مغلق من الأنوار وبالتالي لن ترى شيئا، وبالتالي تسير ما رح يفرق جات نعمة أم نقمة، رأيت آية كونية عظيمة أم لم ترى، قرأت آية تهتز لها القلوب أم لم تقرأ، لأن القضية ليست في الآية ولا في الآية الكونية، ليست في الآية الشرعية ولا في الآية الكونية، وإنما القضية كل القضية هي في عين من يراها. فإن كانت عينه التي ترى هي العين الحسية فقط فأبشر بغفلة مستحكمة لا خلاص منها إلا بإذن الله، وإن كانت عينه التي ترى هي عين قلبه مع عين بصره فأبشر بالصبر والشكر وتذكر الآخرة و و و و إلى آخر. نعم أحسنت. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين، ونسأله أن يجعلنا من الصابرين، ونسأله أن يعيذنا من الغفلة، نسأل الله أن يعيذنا من الغفلة ثم نسأل الله أن يعيذنا من الغفلة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.